السلام عليكم وأسأل الله مساءكم بكل الخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة والتي نتحدث فيها عن الذكرى السنوية السادسة لصفقة وفاء نحرار. ما زلنا جميعا نذكر ساعات الفجر الأولى يوم 18 من أكتوبر لعام 2011 عندما بدأت قوافر الأسرى تخرج من زنازين الاحتلال بحافلات إلى الجانب المصري ومن ثم إلى معبر رفح ومن ثم إلى قطاع غزة. يوم بدأ منذ ساعات الفجر الأولى تقريبا في الثانية والثالثة فجرا ولم ينتهي بمغادرة الأسرى لمنصة التكريم في ساحة الكتيبة الخضراء وسط مدينة غزة بعد صلاة المغرب من ذلك اليوم. أكثر من 1000 أسير وأسيرة تم الإفراج عنهم في صفقة تبادل نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام مع العدو الصهيوني لإفراج عن الجندي جلعاد شاليت آنذاك. صفقة سجلت في التاريخ الفلسطيني بمداد من ذهب بكل ما فيها وكل من ساهم في إنجاح هذه الصفقة، وبين ظهرانين الآن أكثر من 1000 أسير وأسيرة ينعمون بالحرية. نعم منهم عدد معتقل الآن في زنازين الاحتلال وقد عاد الاحتلال واعتقاله، ومنهم من أعاد محاكمته، لكن رغم ذلك هم يشعرون بالحرية لأنه المقاومة الفلسطينية مصرة ألا تبدأ أي صفقة تبادل جديدة أو أي مفاوضات قبل الإفراج عنهم جميعا. سعيد جدا أن يكون ضيفي عبر الخط الهاتفي دكتور ناجي البطة الباحث في الشأن الصهيوني. دكتور السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام، حياك الله. حياك الله،
أهلا بك وأسعد الله مساءك بكل الخير. 6 سنوات على صفقة وفاء الأحرار، وبالتأكيد هناك الكثير من الحديث في هذا الإطار. دعني بداية أستقرأ من خلالك أهم الدروس التي ما فتئ الصهاينة يتحدثون عنها. الساسة هنا أتحدث عبر وسائل إعلامهم من وراء ما جرى في عام 2011.
بداية تحياتي لك وللمستمعين الكرام. حقيقة صفقة وفاء الأحرار واحد كانت التحول الرئيسي في عمليات أو صفقات التبادل بيننا وبين العدو الصهيوني، على اعتبار أن هذه العملية ربما كان رقمها منذ عام 1948 العملية رقم 31. أما الصفقات التي سبقتها هي صفقات كانت يعني تأخذ بعد واحد فقط، هو جهة مهزومة وهم العرب أو الفلسطينيون يبادلون بجندي أو جنديين أو بعض الجنود الإسرائيليين الذين يعني لن يكونوا في أعمال عسكرية مباشرة، بل ربما يعني كان الأمر يعني أقل مما هو يعني عندما إذا ما قارناه بهجوم على قاعدة عسكرية محصنة داخل يعني ما يعرف بالكيان أو في قلب الكيان وأسر أحد الجنود. هي لم تكن سابقا يعني في عمل عسكري، كما قلت كانت هي عبارة عن إما كمين أو يعني عمل ربما كما حصل عام 67 طائرة سقطت وطيار قفز بمظلة وهكذا. لكن في كل الأحوال كان التحول الرئيسي في عمليات التبادل هي في بعدين. البعد الأول أن صفقة شاليت أو صفقة وفاء الأحرار التي يسميها الكيان الصهيوني صفقة شاليت كما قلت في عملية عسكرية مباشرة مع قادة عسكرية صهيونية من قبل يعني المقاومة الفلسطينية على رأسها كتائب القسام. هذا من جهة. من جهة ثانية، جميع الصفقات التي سبقتها بلا استثناء لم يطلق فيها العدو الصهيوني الأحكام العالية أو ما كان يعني يسميهم العدو الصهيوني الملطخ أيديهم بدماء اليهود. وطبعا هنا يجب أن نشير في المقابل وفورا أن الذي ملطخ أيديه دماء الفلسطينيين وأرجله هو الصهاينة القتلة المجرمون الإرهابيون، وبالتالي هذه الصفقة كسرت قواعد اللعبة التي فرضها يعني الاحتلال الصهيوني طوال الفترات السابقة، وأسست لمرحلة تالية هي التي ننتظرها في صفقة وفاء الأحرار 2.
طيب في هذا الإطار يعني الآن يعلم الجميع أن لدى المقاومة الفلسطينية عدد من جنود الاحتلال لا يعلم مصيرهم، الاحتلال والمقاومة تخفي أي معلومات عنهم. نسمع في الإعلام الصهيوني بين الفين والأخرى حديثا عن وربما وصل ذلك إلى الكريست، والصحيح لأن كنت مخطئا في هذا الموضوع، أنه ما جرى في صفقة وفاء الأحرار رقم واحد بهذا العدد الكبير من الأسرى أن يخرج مقابل جندي واحد لن يكون في أي صفقات مقبلة. كيف يتحدث الاحتلال في هذا الموضوع، وماذا الذي ما هو الذي يخطط له؟
لا، هو يعني المعادلة غير صحيحة، لأن الاحتلال الصهيوني يقوم بقول على سبيل المثال هو نقض العهود والوعود التي التزم بها في صفقة وفاء الأحرار واحد، وقام باعتقال حوالي 53 من الذين تم اعتقالهم في الضفة الغربية في صفقة وفاء الأحرار واحد. هذا من جهة. من جهة ثانية هو يدعي أن الذين خرجوا في صفقة وفاء الأحرار واحد هم الآن يقودوا يعني المقاومة الفلسطينية، ويستشهد بذلك في القائد يحيى السنوار. رقم ثلاثة يقول أن الذين يعني خرجوا أيضا في صفقة وفاء الأحرار قادوا أعمال عسكرية، وكان يشير بذلك إلى الشهيد مازن فقهاء. وبالتالي هو يحاول التشكيك في أنه الذين يمكن أن يخرجوا من السجون سيقومون بأعمال يعني مقاومة لهذا الاحتلال الغير شرعي على أرض فلسطين. بالتالي هو يحاول أن يقول أنه لن يفرج على عن هؤلاء الأسرى أو عن صفقة أخرى من الأسرى، لكن هو فليقول ما يريد، إنما إنما الكلمة الآن هي كلمة المقاومة لسببين بسيطين. أولا، المقاومة تمتلك أربعة من جنود الصهاينة، طبعا وأنا ما زلت الثانية، لكن على فضائيتكم على عفوا على إذاعتكم وعلى شبكة الأقصى، يجب على المقاومة أن تكشف أو تكذب ادعاءات العدو بأنه منجستيو والمرتزق الذي لا أريد أن أذكر اسمه بالعربية هم كانوا جنود وفي أعمال عسكرية، لأنه هو يقول أنهم يعني ضلوا السبيل، كما هو حال مع مستوطنتين دخلتا مدينة رام الله يوم أمس، وقام طبعا أبطال التنسيق الأمني بتسليمهم سالمتين يعني غانمتين للاحتلال الصهيوني. يجب أن يتم الكشف عن الأعمال العسكرية التي دخلوا للقيام بها. أما بالنسبة للاشتراطات فيمكن يعني الاحتلال الصهيوني أن يشترط ما يريد، لكن في النهاية سيخضع وسيلتزم في تقديره بالحد الأدنى الذي تريده المقاومة، كما حصل في صفقة شاليط. والتسويف لن يفيد هذا الاحتلال، لأنه العملية التي تمت يعني قبل 6 سنوات أثبتت مهنية واحترافية عالية لدى يعني فيما ذكر بعد ذلك وحدة الظل في كتائب القسام والأمور المعقدة التي يتم التعامل فيها مع حول الأسرى. وبالتالي كل هنا أقول هذا الكلام لكي يعني ألفت انتباه المستمع الكريم، كل من يعتقد أن الاحتلال الصهيوني صامت على موضوع الأسرى الآن هو مخطئ جدا. الاحتلال الصهيوني يعمل على مدار الساعة من خلال العمل الأمني في شعبة الاستخبارات العسكرية أمان بكل إمكانياتها الإلكترونية والمصادر البشرية، وكذلك جهاز الشباك وأي جهاز آخر يمكن أن يعاون ذلك، مثل المساعدة ما أدخل عملاء من الخارج إلى داخل قطاع غزة فيما يعرف بالبعثات الدولية أو إلى آخره، حتى يصل الحال إلى أن تعلن القيادة الأمنية ممثلة في السعادات أنها لم تعد قادرة في تقديرها الأمني للقيادة السياسية على أن تبحث عن أي من هؤلاء الجنود، عندها تتحرك الجهود السياسية. لكن في الجهود السياسية أيضا مسؤول ملف الأسرة في داخل الكيان الذي قدم استقالته لأور لوتان، طبعا هو ضابط أمني مخضرم، هو قدم استقالته لأن الحكومة اليمينية الحالية لا تريد أن تدفع ثمن. يعني أقول أن هذه الحكومة في ظني حدوخ وتلف وتدور، في الآخر ستر لمطالب الشعب الفلسطيني ومطالب المقاومة بأن أسرانا يجب أن يتنفسوا يعني الحرية كما سيتنفسها من هم أحياء من الأسرى الصهاينة الأربعة الذين هم لدى المقاومة.
أفهم هذا الكلام دكتور أن كل الحديث عن عدم عقد صفقة بهذا الحجم وأن لا يخرج عدد كبير وإلى آخر ذلك هو حديث الفرقاعات الإعلامية، وسيتنازل الاحتلال بعد ذلك للإفراج عن جنوده؟
كل الفرقاعات الإعلامية التي تسمعها في الظواهر الصوتية كليبرمان وما يقول يعني مسؤول هنا ومسؤول هناك لهذه الحكومة كما ذكرت الأكثر يمينية داخل الكيان كلها فرقاعات إعلامية. طالما المقاومة متمسكة بشكل كما ذكرت احترافي ومهني عالي جدا، ويستعصي على اختراق أجهزة المخابرات الإسرائيلية بكل ما تملك من دعني أقول إمكانيات غير يعني غير متوقعة، ربما على اعتبار أن مسح قطاع غزة جويا يتم تقريبا كل 10 دقائق مرة من الأقمار الاصطناعية وطائرات الاستطلاع، وكما قال يعني أحد ضباط شرطة الاستخبارات العسكرية أمانة وهي الشعب الأكبر والأقوى التي تتبع الجيش الصهيوني في زمن شريط، يعني قال يعني قبض يده وقال نحن نعرف قطاع غزة كقبضة يدنا، نعرف عنه كل شيء إلا ما كان جلعاد شريط. وبالتالي أنا أقول لك هو سيقول الآن أو آخرون من مثله سيقولون نعرف كل شيء إلا ما كان أسر الجنود الأربعة. طبعا هي فيها مبالغة إعلامية وفيها حرب نفسية، لكن ظني أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتاب القسام الذين تعلموا أيضا من صفقة وفاء الأحرار واحد، هم الآن سنشهد صفقة وفاء الأحرار اثنين معدلة ومطورة عن صفقة وفاء الأحرار واحد. وبالتالي يعني كل هذا التسويف لن يفيد الحكومة اليمينية، لن يقدم لها يعني أي شيء بالمجان، وكما قلت أسرانا غاليين علينا كفلسطينيين أو الأبطال يعني ضحوا بحريتهم من أجلنا، ومن حقنا يعني كفلسطينيين أن نقف خلفهم حتى يتنفس الحرية كما تنفس زملائهم وإخوانهم من قبلهم.
طيب هل الميزان بعد ذلك قائم على العدد؟ يعني الناس الآن تنظر أنه مثلا لدى المقاومة الفلسطينية 3 أو 4 أو 5 أو 10 جنود، الله يعلم والمقاومة تعلم ذلك، هل سيقابل كل جندي 1000 أسير؟ ما بالحسب البلدي لا يبقى أسير بعد ذلك في زلازل الاحتلال، أم أن الأمر لن يكون قائما على العدد هذه المرة وقد يكون قائما على أشياء أخرى؟
شوف يعني المعادلة هنا تزداد يعني فيها الكيل، يعني أنه العدو دائما يحاول أن يدخل متغيرات جديدة ومشاكل جديدة على غزة حتى يتم التفاوض عليها في الصفقة القادمة. لكن هو ما هو معروف لدى المقاومة، هناك 4 جنود كما ذكرت، منجستو الأثيوبي وهشام السيد للأسف من المرتزقة الذين يتجندون في الجيش الإسرائيلي. هذا حديث رقم 2، بس الحديث رقم 1 وهو الأهم وهم الجنود الإشكناز الذين يخدمون، وأنا أركز على كلمة الإشكناز لأن الجنس الإشكنازي داخل المؤسسة الصهيونية هو الجنس الأسمى لديهم، أما اليهود السفرديم والفلاشة والمرتزقة العرب فهؤلاء عبارة عن بالنسبة للإشكناز. الحديث يتم عن هدار جولدن وشاؤول أرون، لا هم الأهم لديهم، أحياء أموات مقعدين أصحاء جثث إلى آخره لأجل أسباب أهمها أن الاثنين كانوا في وحدات عسكرية، وحدات النخبة العسكرية، الاثنين إشكناز، 3 انه احدهم هدار جولدن هو بقرابة بني عمومة لوزير الدفاع مشي يعلون الذي كان يقود الحرب انذاك على غزة، وهؤلاء يعتبروا نموذج داخل الجيش الاسرائيلي. كيف يعني؟ اذا كان التقصير في هؤلاء الجنود تم من قبل القيادة العسكرية والقيادة السياسية، فاقول لك بان كل يوم يمر على اسرهم في قطاع غزة هو انتصار للمقاومة من حيث لا نعلم، وهو ان نسبة الاقبال على التجنيد في الجيش تتراجع، ويوم أمس كان في مظاهرات للحرديم أنهم لا يريدوا أن يتجندوا في الجيش، وأيضا هناك قبل أيام استطلاع رأي هو الأول من نوعه في تاريخ الكيان، 50% من الشباب المستطلع رأهم في الكيان الصهيوني يفكرون بالهجرة من الكيان، وعلى اعتبار أن هذا الكيان أصبح كيانا طاردا وليس كما تم تأسيسه أن يكون كيانا جاذبا يعتمد على هجرة وافدة. وبالتالي لا أعتقد أن معلومات مجانية ستصل إلى داخل الكيان عن مصير هؤلاء الجنود إلا بعد أن كما قال أو كما قيل أو درج الشعات بأن المقاومة على رأس كتاب القسام قدم التصور للوسيط لأور لوتان الذي قدم استقالته بأن يتم كما في صفقة شريط، عندما تم ظهور شريط في صحيفة وهو إحنا صحيفة فلسطين مقابل إطراق أول سراح 20 كمبادرة حسنية أسيرة فلسطينية. أما موضوع الكم والكيف فأقول لك بأن الصفقة القادمة ستكون صفقة نوعية وليست كمية،
نعم.
أي أن العملية ستكون بعد أن يلتزم الاحتلال الصهيوني بإطلاق سراح 53 أسير الذين تم يعني إطلاق سراحهم في الصفقة الأولى، بعد أن يلتزم أقول لك أن الصفقة ستكون نوعية، أي أن الأحكام العالية وأولئك الأبطال الذين قاموا بعمليات نوعية أعتقد أنهم وعلى رأسهم طبعا أحمد سعدات وحسن سلامة وإبراهيم حامد، كل هؤلاء الأبطال بالتالي سيكونوا في مقدمة الصفقة. يعني لا أريد أن أقول شاء من شاء لأنني محلل هنا، لكن أقول رغم أنف يعني العنترية اليمينية الصهيونية، لأن المقاومة هي التي تحدد البوصلة في عملية في المفاوضات القادمة.
طيب هذا ما نأمله إن شاء الله تعالى. طيب قلت قبل قليل في حديثك بأنه العدو الصهيوني لا يفتأ يتحدث عن هذا الموضوع ويتحرك في اتجاهات مختلفة، وكان الحديث طبعا كله بعيدا عن تسليط الضوء الإعلامي عليه سواء كان من جانب الفلسطيني أو حتى من جانب العدو الصهيوني. البعض قد يقول هل سننتظر لخمس سنوات حتى يتم عقد صفقة كما كانت في الأولى؟ نحن نتحدث عن ثلاث سنوات مرت على أسر عدد من الجنود ولم يتم حتى اللحظة الحديث بأي خطوات على الأرض، على عكس المرة السابقة أو المرة السابقة عفوا.
شوف، لدى المقاومة أوراق تلعب فيها كثيرا، وطبعا أنا كمحلل يعني لا أريد أن أقول المقاومة ماذا تفعل، لكن المقاومة لو حركت موضوع يعني ليست كل المعلومات التي تقدم عن الأسيرين، وهنا عندما أتكلم عن الصفقة لا أتكلم إلا بشكل رئيسي عن هدار جولدن وأرون شاول أو شاول أرون عفوا، وبالتالي أنا أقول إنه لو المقاومة أعطت يعني إشارة أن الاثنين أو أحدهم أحياء، أقول لك بأن هذا سيقلب الطاولة على رأس نتنياهو، لأن الحاخامية العسكرية التي اتهمها اليوم أحد الضباط ضباط السلك التعليمي داخل، بالمناسبة هناك جهاز تعليمي داخل الجيش تماما كما هو داخل الكبوتس كما هو داخل التيار الديني وكما هو داخل التيار العام في الكيان، أحد أعضاء السلك التعليمي داخل الجيش الصهيوني قال يجب على الحاخامية العسكرية. تتخيل أنت عندما تقول المؤسسة الدينية يعني أن تكف عن الكذب وإعطاء أنصاف الحقائق للجنود، يعني كأنه يشير هنا إلى أن الحاخامية تبنت فكرة أن الجنديين ميتان. طب افترض أن الجنديين ليس ميتان، ماذا سيكون وجه الحاخامية العسكرية وشعبة الاستخبارات العسكرية وهيئة الأركان العامة والقيادة السياسية في الكيان؟ كلهم سيسقطوا في بحر الكذب، يصبحون يعني أفاكين كذابين وستسقط الثقة فيهم. وأقول لك بأنه لو أجري استطلاع للرأي للشبيبة اليهودية هل تفضل الهجرة ده خارج الكيان بدل أن تسمع 58% هتسمع 78%، لأن الكيان أصبح الارتباط فيه مفككا أو غير يعني ذلك الجيل الذي جاء في بداية القرن الماضي مؤمنا بفكرة، وبالتالي يعني المقاومة لديها أوراق لاعب كثير غير، وهنا أقول أوراق لاعب نفس، لكن أنا يعني من أولئك الذين لا يتمنون أن أنتظر خمس سنوات، لأنه إذا ما تم توجيه اتهام ضد شارون عفوا ضد نتنياهو، فأنا أعتقد أن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة ستكون عام 2018 قبل عام من انتهاء الدورة الحالية العشرية للكنيست، وبالتالي نحن نرى حركة غير طبيعية لحزب العمل الذي كان يقود الكيان بقيادة آذي قباي. ربما يمكن أن يكون حزب العمل الذي انبثق عنه الكيان وبثق عنه الجيش الاحتلال الصهيوني في 26 مايو أيار 48 من خلال جبهة بن غوريون، ربما هو الأحرص من اليمينيين وعلى رأسهم الليكود الذين لا يأخذون يعني تقديرا لأمور لا يعني هم أعرف منه أعرف من دكاتر الليكود فيها، يعني هنا أقصد هم يفكروا تماما في كيفية استخدام الهجرة الوافدة على حساب الهجرة المعاكسة والكيان الجاذب على حساب الكيان الطارد، يعني هذه تفاصيل صهيونية. لكن بكل باختصار شديد، لو جاءت حكومة أخرى أعتقد أن الصفقة ستتم من 3 إلى 6 شهور وربما أسرع من ذلك، لأن ذلك يؤثر أو يلقي بظلال سلبية على كما ذكرت عملية الإقبال على التجنيد، على عملية الهجرة إلى الكيان، على عملية الوثوق بالقيادة السياسية التي لا يعبه لها اليمنيون الذين يعتقدون أنهم بشعاراتهم الكذابة يمكن أن يجروا الكيان أو أفراد الكيان إلى جانبهم.
خلص شكرا تقدير لك الدكتور نجر البطة الواحد في شان السيور، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الهاتفية. سبعين نحن تواصلون معكم، ولكن يعني من ذكريات صفقة وفاء الأحرار تقرير للزميل تامر المسحار رضي الله بالسلام إن شاء الله عن الإفراج عن الأسيرات مقابل معلومات عن جلعاد شلي. طبعا كانت هذه أول المراحل التي تم من خلالها بدء الحراك في صفقة تبادل الأسرى. الحديث عن هذا التقرير أو نستمع إلى هذا التقرير الآن.
هكذا بدا المشهد في بيت الأسيرة فاطمة الزق بعد دقائق من الإعلان عن اتفاق بين حماس وإسرائيل عبر وساطة مصرية ألمانية لإطلاق سراح 20 أسيرة فلسطينية. فاطمة التي اعتقلت وحيدة قبل عامين أثناء عبورها حاجز إيرز الإسرائيلي بتهمة محاولة القيام بعملية فدائية ستعود إلى بيتها إن تمت هذه الخطوة بسلام مع طفلها يوسف الذي فضلت والدته أن يكون إلى جانبها في السجن.
يعني الحمد لله رب العالمين، شعور يعني فرح لا يوصف، يعني سعادة لا توصف. تكتمل هذه الفرحة بإخراج كل الأسرى إن شاء الله وكل أسيرات، لا سيما أن هناك في يعني أسيرات يعني محكومات مؤبدات.
وفي شوارع شمال غزة خرج هؤلاء فرحين بالإعلان الذي ستقدم الفصائل بموجبه شريط فيديو يظهر شليط حيا مقابل الإفراج عن الأسيرات العشرين.
إن الفصائل الفلسطينية الآسرة للجند الصهيوني وهي تنجز هذه الخطوة لتؤكد على ثبات موقفها والتزامها الأخلاقي والوطني ببذل أقصى الجهد لإتمام صفقة تبادل شاملة ومشرفة.
إذن بلا شك يشكل هذا الإعلان بداية الدخول في مرحلة حسم صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة، صفقة مر عليها أكثر من 3 سنوات تعثرت فيها جولات عديدة لإنجازها.
في إسرائيل الطاقم الأمني المصغر أقر الاتفاق المبدئي، لكن على أهمية هذا الاتفاق فإن تعقيدات الواقع السياسي والثقة المفقودة بين إسرائيل وفصائل المقاومة تضع كثيرا من التحديات في طريق إنهاء الصفقة.
ليس حسمة بل هي ربما المرحلة الأولى في إطار مراحل طويلة وعديدة، ولا شك أن في المستقبل علينا أن نواصل بناء الثقة، وهذا هو مطلب جميع الوسطاء سواء الجانب المصري والجانب الألماني.
بكل الأحوال فالعيون على قادم الأيام والأسابيع. في الأراضي الفلسطينية ينظر إلى الإفراج عن 20 أسيرة بالفرحة المجتزأة، فهن يتركن خلفهن أكثر من 30 من زميلاتهن، فضلا عن آلاف من المعتقلين بينهم أكثر من 400 طفل لا يزالون يكابدون مرارة السجن والسجان.
قصة شاليط بالتحديد كانت تبين قديش إسرائيل مدللة عند معظم دول العالم.
كان عملية تمويه رائعة، لم يستطع أحد أبدا لا من العدو ولا من غيره معرفة أين هو هذا الجندي ومع من تحرك.
ميشا مخزيق جلاد شليت صخ لموت
شوت. وكان جوابنا واضحا للجميع، نحن جاهزون لصفقة التبادل إذا استجابت إسرائيل لمطالبنا المحددة.
أرسل لي ملابس إلى العزل، وكان داخل هذا التيشيرت رسالة مختصرة يقول مبروك يا أخ جهاد.
صفقة وفاء الأحرار الخميس في 10:05 مساء بتوقيت.
سمعنا الكرام الآن معنا عبر الخط الهاتفي المحلل السياسي المختص بالشأن الصهيوني والمحرر في صفقة وفاء الأحرار محمود مرداوي. سيد مرداوي السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك وزاد الله فضلك. وبداية 6 سنوات على الإفراج عنكم في صفقة وفاء الأحرار، كيف تمر عليكم كمحررين هذه الذكرى السنوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كان هذه الفترة التي يعني فصلتنا عن الذكرى قربتنا إلى جذور المشكلة، من حيث أننا تذكرنا زملاء لنا في الأسر لا زالوا موجودين في الأسر، المقاومة وعدت وستفي بوعدها وتطلق سراحهم بإذنه تعالى، لكن المشاعر ويعني التعلق بهؤلاء الأخوة الأفاضل الأعزاء الزملاء على مدار يعني عقدين من الزمن يربطنا فيهم قيم عليا لا شك نتذكرهم، لكن في 6 سنوات تغيرت، وهذه الذكرى والتي كانت قبل 6 أعوام هي بداية الميلاد الجديد لكل من تحرروا في صفقة وفاء الأحرار. كل هؤلاء أريد لهم أن يبقوا في السجون إلى ما لا نهاية، عشرات المؤبدات لكل من يعني هؤلاء، وكل مؤبد 99.00 إلى ما لا نهاية، وهذا مضاعف ومكثف، وبالتالي يعني رحمة الله سبحانه وتعالى ثم يعني جهد المقاومة جاء ليخرج هؤلاء من أقضية السجون إلى حياة جديدة منذها الأمل. هؤلاء الأسرى أصبحوا في الوقت الحاضر يعني على ثغر على ثغرات يسدونها ويقدمون كل خبرتهم وجهدهم وإخلاصهم وولائهم لله ثم لوطنهم، وأثر هذا الجهد يظهر وبشكل واضح. فبالتالي لا شك 6 سنوات زاهرة وزاخرة بالعطاء، هذا ما كان يكون إلا لولا أن ربنا سبحانه وتعالى نظر إلينا بعين رحمته ثم وفق المجاهدين. كل أسير تقريبا لديه الآن من 3 إلى 4 أبناء أصبح جزء من هذا المجتمع وانصهر فيه على مستوى الشخصي، ويعني قام ببناء ذاته وحياته، وثم تجاوز هذه المرحلة وأصبح قادر على إعطاء تقريبا جل وقته إلى القضايا العامة. كان في البداية يعني ينافس ما بين حياته الخاصة نظرا لابتعاده عن الحياة، ويعني سبقته بعقوق عقبين، بعض الأسرة 15 عام، بعض الأسرة 10 أعوام، لكن الغالب فوق 15 عاما. فبالتالي لديه فجوة كبيرة ما بين يعني أقرانه في المجتمع حيث النشأة والتأسيس والبناء، كل هذا جسر عليه، واستطاع الآن الأسير الفلسطيني الذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار ليعني يبذل أغلب جهده وطاقته في الخدمة العامة للشعب الفلسطيني أينما يعني وجد، وبالتخصص والإمكانات والقدرات التي يملك. فبالتالي لا شك هذا انقلاب، هذا ميلاد جديد. نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا الذين يعني بذلوا في الماضي جهد عظيم. عندما تقول أن العملية تم تقديم شهيدين بشكل 3 شهداء بشكل مباشر، ولاحقا حوالي 4 شهداء ممن شاركوا في العملية، و3 شهداء ممن عملوا في يعني وشة الظل التي يعني أوكل لها حماية هذا الجندي ومنع وصول معلومات للعدو حتى يقوم بقصفه وقتله، لأنه لا يمكن أن يستطيع أن يحرره بعملية على الأرض، لذلك كان سيلجأ لقصفه من أجل أن يريح نفسه من دفع الثمن وأعداء المفاوضات والذل التي الذي يعني تذوقوا على يد القسام ومفوضي المقاومة. كذلك الشهيد القائد المهندس الذي أشرف وأدار كل هذه العملية بمنتهى يعني الإخلاص والخبرة ويعني الارتباط بالأسرة، أبو محمد الجعبري كان أسيرا وعاش قضية الأسرى عندما خرج وبقي يعني في مخيلته أن هذا الملف يجب أن يعني تكسر كل القيود وتحطم كل الأسوار العالية التي ستمنع من المقاومة أن تفرض على الاحتلال معادلة جديدة. فكان مع القيادة لكن هو تولى الأمر والملف بشكل مباشر رحمه الله عليه، واستطاع أن يخضع مع الطواقم الاحتلال أول شيء على أن يعني يتفاوض على جنود داخل الأرض المحتلة، وهذا ما كان اللي يقبل به النظام العنصري الاحتلالي المجرم الصهيوني، رضخ ووافق كان يرفض المفاوضات، كان المبدأ ينسف، ثم بدأ بالمفاوضات على أساس أنه يستدرج المقاومة ويعطيها يعني مجال للتراخي حتى يحصل على معلومات تتخلص من الجندي 5 أعوام، وهو يحاول بكل الطرق والوسائل الالتفاف الضغط العمليات الاستخبارية، تولي الشباك ثم الاستخبارات العسكرية ثم الشباك والاستخبارات العسكرية ثم تعزيز بالموساد ثم كل ما يملك الجيش والمؤسسة الأمنية المقدرات تم تكتيلها في مكتب رئيس الوزراء والتنسيق فيما بينها حتى تحصل على معلومة تمكن من قصف هذا الجندي والتخلص من عبء الضغط الذي يضغط على القيادة السياسية نظرا لتحرك الشارع في وقتها والضغط على المستوى السياسي. لكن فشل، هذا الفشل تحقق بداية من إدارة سليمة محكمة وتخطيط يعني عالي المستوى، لكن هذا التخطيط وهذه الرؤية وهذا الوضوح وهذه الإرادة والتصميم ما كانت لتنجح لولا أن الشعب العظيم شعبنا في قطاع غزة كان يحمي ويصوم موقف المقاومة، لو تراخى لو تزعزع تحت يعني الضغط والحصار 5 أعوام من حيث القتل والقصف والحرمان والمنع من الدخول والتعليم كل ما له علاقة بالحياة الطبيعية تم المساس به بشكل جذري، وكل من عاش هذه الفترة يقول أنها فترة نادرة في حياة الشعب الفلسطيني من يعني بداية القضية حتى يومنا هذا. مع ذلك كان الشعب الفلسطيني يعاني بلا شك في قطاع غزة، إلا أنه كان يشد على أيدي المقاومة، بل بالعكس يرفع من سقفها ويعضد من إرادتها ويحصن من موقفها حتى جاء هذا النصر الذي يعني لم يعني يسبق له مثيل من حيث طبيعة الصفقة حجمها، من الذي يعني خرج في هذه الصفقة، كل يعني صفقة وطنية بكل المعايير شملت كل الفصائل الفلسطينية كلها بدون استثناء بما يوازيها تقريبا المناطق قسمت على المناطق المناطق 48 والقدس، رفض يعني هذا الحظر وهذا القيد وكسر من قام بقتل رجال من المخابرات كذلك كسر، من كان قام بعمليات استشهادية كسر، من قتل جنود بشكل يعني كبير وإسرائيليين قتل كسر، وتم تجاوز هذا وكانت صفقة بكل المعايير وطنية، واحتفى واحتفل الشعب الفلسطيني بشكل يعني أتمنى من الله أن نشاهد يوم مثل يوم الثلاثاء العظيم الذي يعني خرج الشعب الفلسطيني بقده وقديره، لم يبقى في البيوت فلسطيني واحد يستطيع أن يقف على رجليه إلا وخرج واحتفى واحتفل، كان مصر عظيم يعني لابد أن يعني يرى شعبنا هذا الصابر الصامد يوم يشابه هذا اليوم، وأسأله تعالى أن يكون قريب
هذا السؤال
بالله عالي وثم المقاومة.
حقيقة هو هذا الذي أريد أن أسأل عنه، يوم وفاء الأحرار الأولى كان يوما تاريخيا بامتياز في العدد في النوعية وفي حجم الصفقة الكبير الذي ما كان أحد يتخيل للحظة أن العدو سيرضخ فيه لمطالب المقاومة التي حققتها بجلد وصبر استمر لخمس سنوات. الآن المقاومة الفلسطينية ليس لديها جلعاد شريط بل لديها عدد من الجنود الذين نختلف ربما في عددهم وليست هناك معلومات موثوقة بالعدد بشكل أساسي. هل سنشهد صفقة بمثل هذا الحجم وهذا المستوى، أم أن الدعوات التي يطلقها العدو الصهيوني والتي وصلت إلى الكنيسة أيضا بضرورة ألا تكون هذه أي صفقات مقبلة بهذا الحجم، وألا يخرج أي يعني جندي مقابل المئات أو الألاف، بل يخرج شخص مقابل شخص وإلى آخر ذلك؟
العدو الصهيوني يستطيع أن يقول ما يشاء، وهو قال في السابق أولمرت عندما كانت يعني بدايات عملية الأسر لشليط، لن أفاوض الفلسطينيين في داخل الأرض المحتلة، وآجلا عاجلا سنحصل على معلومات ونأتي ونحرر الجندي. وكان يرفض رفض قاطع أي مبدأ للحوار والمفاوضات، رفض رفض قاطع. حاولت يعني في البدايات الحركة من خلال الوسطاء حضروا إلى قطاع غزة حتى يخففوا حالة القصف التي كانت منفلتة من عقالها، إلا أن أولمرت رفض رفضا قاطعا، ثم لاحقا تراجع، وبعد ذلك بدأت المفاوضات وبدأت الشكوك يعني تتغير وتعلو والثمن يزيد لصالح المقاومة. الآن شكلوا لجنة، وهذه اللجنة يعني قدمت توصيات أن موضوع المفاوضات يجب أن يخضع لتكتيكات محددة تسمح للعدو الصهيوني بأن يمتلك زمام المبادرة ويكون فيها صاحب الكلمة الأولى. أول شيء عزل الإعلام والرأي العام عن هذا الموضوع، التظاهر بأن هذا الملف يعالج، وهو ليس كذلك في غالب الأحيان، يعني يقوم بتضليل الجمهور، اعتماد الصنزورة العسكرية للرقابة العسكرية، مقص الرقابة بمنع يعني إيصال الأخبار التي تؤثر وتؤجج من مشاعر عائلة الجنود ومن يساندهم ومن يقوم بالحملات بالنيابة عنهم من أجل تحريك الشارع للضغط على العدو. وقاموا بسلسلة من التصنيفات حتى يعني تحصن موقف المفاوض الصهيوني، لكن هذه عندما وضعت من لجنة وليس من قرار تشريعي أو حتى تنفيذي بروتوكولي، إنما لجنة أوسط، وهذه اللجنة توصياتها مش ملزمة، إنما يستأنس بها وتقيد حركة وأداء المفاوض الإسرائيلي حتى يستطيع أن يبقى صاحب المبادرة، لكن هو لا يلتزم بكل هذه التوصيات، هي غير ملزمة وهو لا يلتزم بها. وأجوهر هذه التوصيات أن لا يوقع على صفقة في النهاية تشابه صفقة الوفاء الأحرار الشليط، لكن من ضمن التوصيات على سبيل المثال الإسراع بإبرام الصفقة واستغلال أي ظرف سريع حتى تستطيع دولة الاحتلال خلال مفاوضاتها اقتناص هذه الفرصة وتحقيق أفضل الصفقات التي تكون ثمنها يعني منخفض نتاج الظرف المحدد الذي يخدم المفاوض. الآن هذا التجاهل وعدم محاولة استغلال عدة محطات جاءت لربما كانت تعزز وتساعد في إبرام صفقة لم يتم استغلالها، تجاهل هذا الموضوع صانع القرار الصهيوني في هذه الحكومة على أمل أن يعني يخفض من سقف الصفقة ويفرض على الكتائب والمقاومة الصفقة بمعايير. وهذا يعني باختصار ضر الرماد في عيون الصهاينة، ولم يكون صحيح. أسرانا يتألمون بلا شك وأهليهم يترقبون، وهذا ليس بالسهل، لكن هذا مشروع كبير ولا يمكن أن يساوم عليه، ويتم يعني الخضوع لاعتبارات غاية يعني في الأهمية والاهتمام، لكن في النهاية المقاومة لديها هدف محدد ولن تحيد عنه، وهو إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى، خاصة أن المقاومة تملك في الوقت الحاضر ما يعني يزيد عما ما كانت تملكه في السابق بالتأكيد، وهي يعني تمتلك كل الخبرة التي يعني امتلكتها بالسابق. لاحظ على سبيل المثال اليوم لا تجد إعلام المتضارب في الصفقة الماضية في الفترات الأولى من احتجاز جيلعاد شاليت في القطاع، كان هناك عدم إيقاع في التصريحات والتصريحات تصدر من كل قيادة وكانت متضاربة، فخلقت حالة من يعني عدم التركيز، واتضح أن أكثر من جهة تقوم بمعالجة موضوع الجندي، فبالتالي كانت هذه ورقة ضعف. الآن لا تجد تصريح واحد يخرج من جهة رسمية معتمدة في القسام ويخرج حتى بعد عام ما يخالفه أو يناقضه، وهذا مهم. كمان يعني عدم إخراج التصريحات التي لا تخدم الملف والقضية وبشكل مجاني، هذا كله ضبط للإيقاع والأداء. كمان موضوع مهم المفاوضات. المفاوضات إخواننا الأسرة في داخل السجون قد يكون من موضوع المفاوضات لأنها تأخر، يعتبرون أنها لم تبدأ، وهذا يعني من حقه لأن الأسير يريد أن يخرج، والأسير يعني يستنزف في عمره بشكل مستمر، فبالتالي من حقه أن يتطلع أن يخرج في أي لحظة وبأسرع وقت، لكن عليه أن يعلم ويتأكد بأن المفاوضات مستمرة. هو عندما لا يفاوض في الوقت الحاضر ولا يخضع لمطلب المقاومة الحقيقي والعادل بإخراج أسرى صفقة شاليت الذين تم إعادتهم في الضفة الغربية، هذه مفاوضات. لأنه يعلم الأثمان التي يعني أصبحت قاعدة عامة في هذه الصفقات، هو يريد أن يخفض عندما يعني يدرج هؤلاء الأخوة في المفاوضات، كما أنه يريد أن يأصل ويرسخ قاعدة جديدة أنني ممكن أجري عملية تبادل ومن ثم أنقلب عليها وأعيد كل من تم الإفراج عنه إلى السجون مرة ثانية. فهذه نقطة مهمة، إن لم يتم التأكد من أننا استطعنا أن نسد هذا الثغرة ستكون الصفقة القادمة لا سمح الله، وكأنك تخرج من هذا الباب وتدخل من الباب الثاني. موضوع الضمانات، الضمانات في صفقة شاليت كانت قوية لكن ثبت أنها منقوصة. غياب جهة أجنبية أوروبية أو أمريكية ضامن للمراقبة الاتفاق والوقوف عليه يعني وضعنا في هذا المكان، والذي نعاني منه أن جزء من أسرانا ممن ذهبوا إلى منازلهم في الضفة الغربية تم اعتقالهم. ولاحظ لو أن باقي الأسرى من الضفة الغربية الموجودين الآن في غزة كانوا في الضفة لتم الانقلاب على ثلثين الصفقة، وهذا كان خطير، لذلك لابد من معالجته، وأهم علاج له وسد هذه الثغرة هو الوقوف على شرط أن يتم إطلاق سراح من تم اعتقاله، وهذا مهم جدا مهم جدا، لو حتى في نفس الصفقة مش على حساب الأسرى واعتدادهم يبقى ثغر. يجب أن تقر دولة الاحتلال أنها نقضت العهد والاتفاق واخترقته، وتفرج عن هؤلاء الأسرى على هذا الأساس وتحت هذا المسمى، غير ذلك ستنقض على يعني نتائج وبنود الصفقة القادمة، ويعني مثل اللي بحرص وبدج إحراسه، وهذا ما بيزبطش مع المقاومة. المقاومة صاحية لهذا الموضوع ومتنبهة، فلا يمكن أن ينطلي عليها تصريحات ليبرمان وغيره. صرح أولمرت نتنياهو قاعدي عامة عند العدو الصهيوني، عندما يقع أسرى في الجنود هو يتظاهر بأنه يفاوض، هذا من حيث المبدأ. هذا التظاهر كل يعني ما في الأمر يشكل قنبلة دخانية أو ضبابية حتى يتحرك تحتها للبحث عن معلومات حتى يصل إلى الجنود. إن تعذر هذا الموضوع ولم يستطع الحصول على المعلومات يبقى هو لا يسمع ولا يرى، فبالتالي لا يمكن أن يتحرك، لا يمنى ولا يسرى. إذا عاجز، هذا العجز يحتم عليه أن يفكر من جديد، لأن كل الطرق الالتفافية والالتوائية، الحرب النفسية، التضليل، أن يخرج ليبرمان وغير ليبرمان، إحنا منوافقش وهذا كبير وهذا لا، هذا كله كلام وحرب نفسية ما بنطلع علينا، هذا من 50 و60 عام مرسوه ولم يعد له قيمة ولا أثر لا في نفوسنا ولا في نفوس قيادتنا. فبالتالي على العدو الصهيوني أن يختصر المسافات وأن يعالج هذا الملف بشكل إنساني بعيد عن التوظيف. نحن لا نقبل في حركة حماس بشكل نهائي أن يدخل على ملف الأسرى أي اعتبار آخر، هذا ملف أسرى إنساني يتعلق بالأسرى وفقط بالأسرى. فبالتالي تبادل أسرى، خروج الجنود الذين جاءوا لقتل الناس وإرهابهم وهدم منازلهم في قطاع غزة مع أسرى الحرية الذين انطلقوا مغطان يعني ضمن غطاء دولي أقرت الأمم المتحدة والشرائع السماوية والإنسانية وتجارب التاريخ، أفضل شيء تجارب التاريخ، ما من احتلال يعني إلا وقع على شعب إلا وخرج هذا الشعب وقاتلوا وقاوموا وكل الوسائل حتى يتخلص منه. وعلى مدار التاريخ لو عدنا ل300 عام سنجد كل الشعوب بدون استثناء خضعت للاحتلال من الولايات المتحدة مرورا في أوروبا الغربية والشرقية وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، كلها خضعت لاحتلالات وتبادلت السطوات والاعتداءات وكلها قاومت وقاتلت. الشعب الفلسطيني ليس بيدعى عن هذه الشعب قاتل، فبالتالي من حق أسرى أن يخرجوا مقابل الجنود الإسرائيليين. ذلك هذا هذه العنجهية وهذه العنصرية وهذا التبديل في التاريخ، هذا التبديل في قيم التاريخ ومفاهيمه لا ينفرد به إلا هذا العدو المجرم النازي. فبالتالي لابد من وقفة، والمقاومة تقف معززة ومحصنة بموقف شعبي يعني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، من الحركة الوطنية للإسلامية لا تختلف بشكل تام على أن نساند المقاومة، لأن هذا الخيار هو الخيار الوحيد الذي يمكن شعبنا من أن يخلص أبنائه ويخرجهم أحرار إلى منازلهم من حيث قاتلوا وقاوموا هذا المحتل الغاصب.
نعم، خالص شكر والتقدير لك سيد محمود مرداوي المحلل السياسي والأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الهاتفية. مستمعينا، سأختم هذه الحلقة بتقرير لمحمود الجزائري عن صفقة تبادل الأسرى بتفاصيلها، فلنستمع.
يشكل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين إنجازا تاريخيا لحركة حماس. تضم الدفعة الأولى من السجناء المفرج عنهم 477 أسيرا، نقلوا من 16 سجنا إسرائيليا إلى سجن كتسعوت في صحراء النقب، ثم بدأت رحلة حريتهم الجديدة بعد سنوات أمضوها في غياهب السجون. توجه بعضهم إلى قطاع غزة، وتوجهت مجموعة صغيرة أخرى إلى الضفة الغربية، وستكون دول عربية وإسلامية وجهة قلة قليلة منهم لا تتجاوز 40 سجينا. أثار الإفراج مشاعر الفرح الغامر في أوساط ذوي وأقارب وأصدقاء المفرج عنهم داخل قطاع غزة وفي الضفة الغربية، كما تحول إلى مناسبة وطنية جرى التأكيد فيها مجددا على المصالحة الوطنية الفلسطينية. في إسرائيل هيمنت أيضا مشاعر ماثلة، فالجند الإسرائيلي جلعاد شاليط تم الإفراج عنه وسيعود إلى عائلته بعد 5 أعوام من الأسر. الحدث الدرامي سيشد انتباه الكثيرين في مناطق مختلفة من المنطقة والعالم، جندي إسرائيلي مقابل أكثر من 1000 فلسطيني، هي المعادلة التي ينظر إليها المحيط العربي باستغراب، أو هي القيمة الإنسانية التي استجبت من أعداد لا تحصى ممن هم مواطنون فقدوا حقوق المواطنة أو استلبت منهم؟ فكم من الأسرى من جنسيات عربية أخرى يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون أي تحرك من دولهم للإفراج عنهم؟ هنا يكمن جوهر المشكلة. وفي موازاة ذلك، لم تبهج عملية تبادل الأسرى الكثير من الإسرائيليين، فهم منزعجون مما يعتبرونه ثمنا باهظا تدفعه إسرائيل مقابل شاليط، لكن الثمن قد يسترد في أي لحظة. فليس هناك من ضمانة بأن إسرائيل لن تدفع بأعداد من الفلسطينيين مجددا إلى زنازين سجونها متى تشاء وكيفما تشاء.
هذه صدقة بكل ما فيها جميل، ونسأل الله عز وجل أن تتكرر كثيرا إن شاء الله تعالى حتى يتم الإفراج عن كل أسرى البواسل من زنازير الاحتلال. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.